بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم. إلى أن قال الإمام أبي طالب المكي رحمه الله تعالى في كتابه بيوت القلوب، قال: ففي الخبر من سعى على عياله من حله فهو كالمجاهد في سبيل الله عز وجل، كالمجاهد في سبيل الله عز وجل. ومن طلب الدنيا حلالا في عفاف كان في درجة الشهداء. ويقال إن أول لقمة يأكلها العبد من حلال يغفر له ما سلف من ذنوبه. ومن أقام نفسه في مقام ذل في طلب الحلال تساقطت عنه ذنوبه كما يتساقط ورق الشجر في الشتاء إذا يبس. وكان بعض العلماء يقول لبعض المجاهدين: أين أنت من أعمال الأبطال؟ كسب الحلال والنفقة على العيال. وقد كان شعيب بن حرب وغيره يقول: لا تحقر دانقا من حلال تكسبه تنفقه على نفسك وعيالك أو أخ من إخوانك، فلعله لا يصل إلى جوفك أو لا يصل إلى غيرك حتى يغفر لك. وفي الخبر من أكل الحلال 40 يوما نور الله قلبه وأجر ينابيع الحكمة من قلبه. وفي بعض الروايات: زهده الله في الدنيا. ويقال: من أكل الحلال وعمل في سنة فهو من أبدال هذه الأمة. وقد كان سهل يقول: لا يبلغ العبد حقيقة الإيمان حتى يأكل الحلال بالورع. وروينا عن إبراهيم بن أدهم وفضيل بن عياض رضي الله عنهما: لم ينبل من نبل بالحج ولا بالجهاد ولا بالصوم ولا بالصلاة، وإنما ينبل عندنا من كان يعقل ما يدخل جوفه، يعني الرغيف من حله. وقال يوسف بن أصباط لشعيب بن حرب: أشعرت أن الصلاة جماعة سنة وأن كسب الحلال فريضة؟ قال: نعم. وسأل رجل إبراهيم بن أدهم قال: أنا رجل أتكسب في السوق، فإذا عملت فاتتني الصلاة في جماعة، فأيما أحب إليك، أصلي في جماعة أو أكتسب؟ فقال: اكتسب من حلال وأنت في جماعة. وقد كان إبراهيم بن أدهم يعمل هو وإخوانه في الحصاد في شهر رمضان، فكان يقول لهم: انصحوا في عملكم بالنهار حتى تأكلوا حلالا ولا تصلوا بالليل، وإن لكم ثواب الصلاة في جماعة وأجر المصلين بالليل. وقال بعض السلف: أفضل الأشياء ثلاث: عمل في سنة ودرهم من حلال وصلاة في جماعة.
الحمد لله. الحمد لله مولانا الكريم، باسط بساط الجود والتفضيل والتكريم، لكل من توجه إليه سالكا صراطه المستقيم، له الحمد والمنة في كل حال وعلى كل حال وفي كل شان وعلى كل شان، وصلى الله وسلم على عبده المصطفى من عدنان المطهر عن الأدران المخصوص بإنزال القرآن سيدنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب، وعلى آله وصحبه الغر الأعيان، وعلى من تبعهم بصدق وإحسان في السر والإعلان، وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين أئمة أهل العرفان، وعلى آلهم وصحبهم وملائكة الله المقربين وجميع عباد الله الصالحين، وعلينا معهم وفيهم، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. ويتكلم الشيخ عليه رحمة الله في كتاب تفصيل الحلال والحرام وما بينهما من الشبهات وفضل الحلال وذم الشبهة، وينبئنا عن مسالك سلكها أهل النباهة وأهل الوعي والفطنة من هذه الأمة في القرون التي خلت نتيجة وعصارة وعي وفهم وإدراك وعلم وصدق ووجه إلى الحق جل جلاله. ذكرنا بثواب طلب الحلال ومكان ذلك، يعني وجود العقليات المؤمنة التي تدرك وجوب تنزيه المكاسب والمطاعم والمشارب والملابس من الشبهات والحرام، وهي معطيات المعاملات الفاسدة وثمار مخالفة الشريعة في المعاملة، تأتي بالشبهات والمحرمات. أن تطهير المكاسب وما يلبس الإنسان ويسكن ويشرب ويدخل جوفه من الطعام، تطهيره من الشبهات والحرام، أصل من أصول الدين وسبب للقرب من رب العالمين وأساس في إقامة الخلافة عن الله في الأرض. ولما بعث الله النبي شعيب كان مرتكز رسالته للقوم الذين عمدوا إلى التطفيف في الكيد والميزان، أوفوا الكيل والميزان بالحق، فتصحيح المعاملة كان مرتكز في الرسالة بعد أن يدعوهم إلى الإيمان بالله وتوحيده وعبادته، يحذرهم التطفيف في الكيل والوزن ويأمرهم بالوفاء. فصلاح هذه المعاملات وطيب المكاسب أصل في الشرائع، في شريعة الله من لدن آدم إلى نبينا محمد، وأصل في طريق القوم الصوفية الذين غاصوا على حقائق الكتاب والسنة وعول الخطاب عن الحق تبارك وتعالى ورسوله واهتموا به، أسسوا طريقهم على هذا الورع. ولما سئل الإمام الحداد عن طريقة آل أبي علوي وطريقة الفقيه المقدم ما هي، فقال له: العلم والعمل والإخلاص والورع والخوف من الله عز وجل، فهي صفات يقيم عليها أهل طرق الهدى مناهجهم ومساراتهم، ومنها هذا الورع. فكسب الحلال وتنزيه المطعوم والمشروب والملبوس والمسكون والمركوب عن الحرام والغش والربا والظلم أصل في دين الله وأساس في شريعة الله وأصل في طريق السير إلى الله تبارك وتعالى، فلا بد من الاهتمام بذلك. ومن أجل ذلك شرع أنواع التعاون، وشرع أيضا أنواع الحرف والمهن القائمة على الشريعة القائمة على الحلال، وفيها الغنية والكفاية لأهل الملة إذا قاموا بها على وجهها بتلك النوايا التي بسط بساطها لهم رسول الله وعلمهم إياها. يسعى إلى الكسب المؤمن والكافر والتقي والفاجر، والفرق بينهم مقاصد ونيات وإرادات. وقد سمعتم في الحديث الشريف رسم الطريق على الوجه القويم، ويقول عن الشاب الذي خرج في الكسب والسعي: إن خرج يعف نفسه عن مسألة الناس فهو في سبيل الله، وإن خرج ينفق على والدين فهو في سبيل الله، وإن خرج ينفق على أهل وعيال فهو في سبيل الله، وإن خرج يسعى على أرملة أو مسكين فهو في سبيل الله، وإن خرج مفاخرا مكاثرا فهو في سبيل الشيطان. فالذين يحبون التكسب للمكاثرة والمفاخرة هؤلاء الذين يعملون في الحياة في سبيل الشيطان، وهم أسباب مصائب كثيرة للناس والعياذ بالله تبارك وتعالى. كيف يقول: يقول ففي الخبر يعني في الحديث عنه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم من سعى على عياله من حله فهو كالمجاهد في سبيل الله عز وجل. وقد سمعنا أحاديث كريمة كقول صلى الله عليه وسلم من أمسى ويده كالة من عمل يده بات مغفورا له. التاجر الصدوق المسلم مع شهداء يوم القيامة. ومن طلب الدنيا حلالا في عفاف كان في درجة الشهداء. حتى أورد الأثر يقال إن أول لقمة يأكلها العبد من حلال يغفر له ما سلف من ذنوبه. ومن هنا سمعنا فيما مضى طلب الحلال فريضة بعد الفريضة، وأنه إنما يتفرغ إما للعلم الشريف أو للعبادة تفرغا كاملا. من كان في العلم الشريف له ذكاء ومعرفة وعقلية يستوعب معاني الأحكام ينتفع وينفع الأمة، فهذا الذي اشتغاله بهذا العلم أولى له من التكسب، وسيجعل الله له تيسيرا من عنده ورزقا واسعا من فضله جل جلاله. إن الله تكفل لطالب العلم برزقه، وهو الذي له الحق أن يقعد عن الكسب وأن يعطى من الزكاة أو من غيرها، وسيجعل الله له عزا على قدر إخلاصه لوجه الله تبارك وتعالى. ومن لم يبلغ هذه الدرجة في الفهم والوعي فيأخذ نصيبه من العلم ويأخذ نصيبه من التكسب. والثاني صاحب العبادة، من كان تصفو له المعاملة مع الله وتصفو الفكرة في معاني العبادة فيترقى في حقائقها، فهو الذي له أن يتفرغ للعبادة ويقعد عن الكسب غير الواجب عليه لغيره أو كان ميسرا له، وهو الذي أيضا يؤيد ويعان من قبل الله تعالى. ومن لم يكن كذلك فتظاهره بالشغل بالعلم وهو غير ذي وعي وفهم وإدراك وذكاء، أو تظاهره بالشغل بالعبادة وهو غير صاف السريرة غواص على حقائقها، لا يجوز أن يقطعه عن الكسب الذي يلزمه فيما حق نفسه وفي حق غيره، ولا يجوز له أن يتسأل الناس أن يعطوه النفقة وهو بهذه الصورة يدعي الشغل بالعبادة وأكثر وقته وقلبه غافل، والعبادة صور من الصور يقيمها، فليس هذا شأن العباد. ولذا ذكر الإمام الحداد في الفصول العلمية أن صلاح حياة الأمة وشأنها قائم بأربعة: عالم، عامل، مخلص، صادق، ناصح، يبين أحكام الله للعباد، وعابد، زاهد، تقي، ورع، مخلص، يتنور وينور ويدفع الله به الفتن والبلايا عن الأمة بدعائه وتوجهه، وتاجر كاسب للخير، مكتسب، محترف، مخلص، صادق، ينفق في سبيل الله، وحاكم عدل، تقي، يخاف الله تعالى ويعدل ويقيم شرع الله. إذا اجتمع الأربعة اجتمع صلاح حال الأمة واجتمع صلاح شانها من جوانب كلها، فإن وجد بعض صلح البعض في حال الناس. ولكن بالنسبة هذا للعامة، أما بالنسبة للأفراد فكل صادق منهم يصلح حاله كله مع الله تعالى في ظل أهل العلم وفي ظل أهل العبادة وفي ظل سطوع منهج السماء ووحي الحق وبلاغ رسول صلى الله عليه وسلم. في أي وقت يعيش وفي أي مكان يحيا يعيش كامل الدين، كامل الحظ من الله في العطايا والمنح وارتقاء المراتب، مسعودا بأتم السعادة في الغيب والشهادة في الدنيا والآخرة بحسب صدقه وإخلاصه. هذا في حق الأفراد. في حق العموم إذا اجتمع الأربعة صلح بهم العالم وصلح بهم شأن الناس. وهكذا فإذا لم يكن ذا فهم وقاد ولم يكن ذا بصيرة منيرة في العبادة، فلا ينقطع عن التكسب بدعوى العلم ولا بدعوى العبادة. وكل المتكسبين لا يجوز لهم أن ينقطعوا عن العلم الفرض الواجب عليهم، وأن يحرصوا بعد ذلك على أخذ النصيب من مجالس العلم في حياتهم، ولا أن ينقطعوا عن العبادات الواجبة وأخذ النصيب من النوافل. لا سبيل لأحد من المسلمين أن ينقطع عن ذلك، محترف أو متكسب أو صانع أو موظف أو وزير أو رئيس أو غير ذلك، يجب أن يعظم العلم ويأخذ نصيبه من علم الشريعة. الفرض فرض عليه، وما زاد على ذلك يأخذ نصيبه في الحياة ويغنمه. وقد كان أمراء الأمة بمختلف أصنافهم، وفيهم من يقال فيه ما يقال، لكن لا ينقطعون عن الاستفادة من العلماء وأخذ العلم أو الحضور في مجالس العلم. وهكذا تجارهم وأغنياؤهم وبقية أرباب الصنايع فيهم والمكانات الاجتماعية، حتى جاءهم من ظلمة الكفر ما استهانوا به بأمر الله وبدين الله، وحتى تكبروا على العلم وتكبروا على الشريعة والدين وتكبروا على العبادة والعابدين واحتقروهم وادعوا أنهم يستغنون عنهم، فما جنوا في الدنيا قبل الآخرة إلا مساوي ومظالم ومفاسد كبرى توجب النكال والعذاب في الأخرى. هذا الذي جناه كل الذين تكبروا على شرع الله، والذين رجعوا أمورهم إلى كفار أو فجار أو إلى أهواء أو إلى أنظمة هم ينظمونها بأفكارهم القاصرة، ويهملون شرع الرب المنزل من السماء. ماذا جنوا؟ ما جنوا إلا الأسوأ، وإلا الظلم، وإلا المساوي التي تظلم قبورهم وتخزيهم يوم نشورهم والعياذ بالله تبارك وتعالى. ولا يفوز ولا ينجح إلا من سلم الزمام لربه، ولا يتجلى تسليم الزمام للرب الإله إلا بتسليمه لمحمد بن عبد الله بالنص. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ولا يصح دعوى تسليم الزمام لسيدنا محمد وحكمه مع الانقطاع عن ورثته وحملة الأمانة بعده من أهل العلم والتقى والهدى إلا بالاحتكام إليهم والرجوع إليهم وتقديمهم وتقديم ما وصل إليهم من نور الهدى والعلم. وبهذا يكون سلم الزمام لربه ولرسوله صلى الله عليه وسلم، وإلا فما مجلى ذلك؟ أيحرك كل واحد رأسه ويلعب ويقول عندي الكتاب والسنة ويدعي أنه سلم الزمام لله؟ كيف يكون؟ كان النبي يرسل السرية في عمل من أعمال الشريعة والإسلام في الجهاد في سبيل الله، فيشعر جميع الخارجين أن من يطع الأمير فقد أطاعني ومن يعص الأمير فقد عصاني، ولا يمكن لواحد منهم يخرج يقول أنا تابع له رسوله وإيش علي من ذا الأمير، هذا الرأي ما هو صحيح، هذا ما هو مستقيم. أنا بعمل إن تحرك قيد إصبع واحد خلاف الأمير خالف رسول الله وخرج عن نصرة الشريعة كلها. هكذا يعرف معنى تسليم الزمام لله تبارك وتعالى. ومن هنا كان لكسب الحلال مكانة في الشريعة عظيمة، وعلمنا أن من العلم ما هو فرض وواجب على كل حد، لا عذر لأحد في تركه ويجب أن يطلبوه، يكون رئيس مرؤوس وزير غني تاجر صانع مهندس، علم واجب من أحكام الشريعة يتعلق بوضوءك وصلاتك وصومك وصدقتك وأحوالك في الدار وأحوالك مع الأسرة وأحوالك في الأعمال التي أنت بصددها، يجب عليك أن تتعلمها فرض، لا عذر لك في التقصير فيها، وإن قصرت ماثوم. هذا علم واجب. كذلك عبادة واجبة من الفرائض التي فرضها الله، ما لا عذر لحد فيها، يقع رئيس يقع مرؤوس يقع مهندس يقع وزير يقع صانع يقع تاجر يقع، في فرائض فرضها الله عليك في العبادة يجب تقوم بها. بعد ذلك ينبغي لأصحاب الحرف والصناعات والمكاسب والوزارات والرئاسات أن لا يحرموا أنفسهم نصيبا من العبادة والطاعة زائد على الواجب، وأن لا يحرموا نصيبهم زيادة من العلم ينفعهم في دنياهم وآخرتهم. ثم على الجميع أن يتكسبوا من الحلال، وينقطع عن الكسب من تهيأ لطلب العلم بما ذكرنا من صفات ورجية نجابة ونفع للأمة، يمكنه عند ذلك أن ينقطع، خصوصا إذا لم تلزم نفقة غيره وكان في حق نفسه، فينقطع نهائيا عن كل التكسب ويأخذ العلم بوجهه ويفتح الله عليه. حتى لما جاء في الحديث إن الله تكفل لطالب العلم برزقه، قال سيدنا الإمام الحداد وغيره إن هذا التكفل غير التكفل العام الذي قال عنه وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، فهو تكفل خاص، مزيد عناية من الله وتيسير من حيث لا يحتسب يأتيه من هناك إذا صدق وصبر ونوى النية الصالحة. وقد رسم لنا النبي صلى الله عليه وسلم نماذج النيات وجعل من أعلاها، يقول من جاءه الموت وهو يطلب العلم ليحيي به الإسلام، شفت هذه النية، ليحيي به الإسلام، فبينه وبين الأنبياء في الجنة درجة واحدة. قال إذا جاءك الموت وأنت بهذه النية تطلب العلم لتحيي به الإسلام، تطلب العلم لتحيي به الإسلام، لا ليقال عالم ولا لتعرف منزله ولا لتتكسب مال ولا جاه، لتحيي به الإسلام، فبينك وبين الأنبياء درجة، تحت النبيين مباشرة الذين يريدون إحياء الإسلام، الذين همتهم إحياء الإسلام، مقصودهم إحياء الإسلام أي حقائق الدين في الأمة، هؤلاء بعد النبيين مباشرة، كما سمعتم في الحديث الآخر أقرب الناس من الرسل يوم القيامة العلماء والشهداء، أما العلماء فدلوا الناس على ما بعث به الرسل، وضحوا الطريقة اللي جاء بها الرسل، خذوا بضاعة الرسل إلى الناس وخدم، فهم أقرب إلى الرسل، وأما الشهداء فقتلوا على ما بعث به الرسل نجل، فهم أقرب إلى الرسل العلماء والشهداء، أقرب الناس إلى المرسلين يوم القيامة، وما أعلى درجات المرسلين. فكذلك هكذا، فمن لم يكن ذا فهم قوي يستوعب به مسائل العلوم في الشريعة فينجب فيها، فلا يتعذر بالعلم عن الكسب الحلال. وكذلك من لم يكن له صفاء في معاملة والفكر يغوص به على أسرار العبادة، فلا يتعذر بالانقطاع عن العبادة بالعبادة عن التكسب الحلال. وكثير من أهل تكسب الحلال أخذوا نصيبا من العلوم وأخذوا نصيبا من العبادات، وكل على قدر صدقه مع الله حاز ما حاز. وقد كان من الذين هم أهل للعبادة والعلم أخ، وله أخ كان يحترف وينفق على نفسه وأخيه، فذكر المحترف يوما أخاه عند النبي وقال أن أنا تفردت بالحرفة وأخي هذا متفرع، فقال له صلى الله عليه وسلم لعلك به ترزق، قال أنت الرزق يسره الله لك بسبب أخيك هذا، ببركة أخيك لعلك به ترزق، لتمنى تظن أنك أنت المتكسب، أنت بسببه يبارك الله لك بسبب يرزقك الله. فاختلفت الأحوال، وجاء آخر يسأل ماشي في البيت ويحتاج إلى النفقة، ماذا تجد في بيتك؟ قال كذا وكذا وكذا، ذكر قليل، قال في واحد إناء ما يحتاج، قال هات روح هات لي الإناء الفلاني، جابوا عند النبي، قال من يشتري مني هذا؟ من يشتري هذا بدرهمين؟ واحد قال أنا أشتري، وقال ثاني من؟ قال من يزيد عليه؟ من؟ فباعوا عليه بدرهمين، قال خذ هذا الدرهم اشتربه نفق الأهل، هذا الدرهم روح اذهب، قال له صلى الله عليه وسلم اشتربي فاسح وهلا أروح هات لي فاس، راح أخذ أكل لأهله وجاب للنبي بالفاس، قال هات الهنا وركب له العود في الفاس وقواه صلحه بيده، قال خد احتطب، روح طلع الحطب احتطب ولا أراك 15 ليلة، روح. ها ذهب يكسب الحطب، يجي فقط يحضر الصلوات مع النبي ويخرج يجيب الحطب ويبيع قضى دينه وفر نفقة لأهله، بدأ يتصدق يصل بعد أسبوعين، ها ما حالك؟ قال قضيت ديني وانفق عليه، قال هكذا روح. هذا ما هو أهل التفرق للعباد والعلم، روح اشتغل شغله لازم، ها بنفسه صلح له الفاس وصلح له بيده، قال روح هاد حطب من الجبل بع على الناس. هكذا ترتيب الحياة في الشريعة الكاملة. ويقول من أقام نفسه في مقام ذل في طلب الحلال تساقطت عنه ذنوبه، يستاجر ويريد وجه الله تعالى، يقول أنا أرفع من هذا العمل، أنا أرفع من هذه المهنة، كما يعلمنا اليوم أصحاب الشهادات، يقول عندك شهادة كذا خلاص أنت ما يليق بك إلا وظيفة كذا، إلا وظيفة كذا وظيفة كذا. وقد كان كبار الصحابة يستاجرون إما في نزح الماء أو في سقي بعض الأشجار أو في بعض عند بعض اليهود في المدينة المنورة، وما تأففوا من ذلك. وفي هذا يقول شاعرهم ما ينقص الكامل من كماله، ما جر من نفع إلى عياله، ها ما قام بكسب الحلال لأولاده وأهله ما ينقصه من الكمال، فيشتغل بأي مهنة ليست بحرام. العيب والعار والانحطاط، يشتغل في شبهة، يشتغل في غش، يشتغل في رباء، أما قاعد يرفع رأسه يشتغل في بنك ربوي ويرفع رأسه ويشوف قاعد على الكرسي يشوف نفسه في مهنة شريفة، هذا الخساسة، هذا السقاط، هذا العيب، هذا العار. ما هو من خرج يكنس الشارع ويكسب الحلال أفضل منك يا قاعد في محل اللعنة محل الربا وفرحان مدير الظلمة، مدير الحرام، مدير الربا، تفرح بهذا؟ هذا الخساسة كلها تستحي على نفسك من هذا، ما هو عيب ولا عار تحمل تنظف القمامة شعبة من شعب الإيمان تبعد الأداء عن الطريق، هذا شعبة من شعب الإيمان، وهذا عندك إيش هذا اللي أنت فيه ذا الكرسي ذا، شعبة من شعب النار ومن شعب الظلم، هذاك أشرف هذاك أحسن. ولكن إذا اختلت الموازين عند الناس صار موازين الشياطين هي التي تحكم عقولهم، ثم يكشف الستارة ويجدونها هباء منثور ويتندمون ولا ينفع الندم. ميزان الله، ميزان رسوله، ما هم موازين الخلائق هؤلاء، وما فرضت بعض الدول على شعوبها أو بعض التيارات الكافرة على أفكار المسلمين، ما هذه موازين، ما هي موازين ولا هي نافذة عند الله، باطل في باطل ما يترتب عليه حقيقة، ميزان الله جل جل، قوله الحق وله الملك وما ينفخ في الصور. فالشرف في الحلال. يقول وكان بعض العلماء يقول لبعض المجاهدين أين أنت من عمل الأبطال، هذا يكلم واحد يجاهد قاتل في سبيله، يقول أين أنت من عمل الأبطال، إيش عمل الأبطال؟ بل كسب الحلال والنفق على العيال. هو ينبهه إلى شرف هذا في واقع الأمة، وأنه إن كان عيالك مكفيين وما قصرت في حقهم وأنت في هذه الثغرة، فالجالسين في ثغرات كفاف عيالهم ما ينقصون عنك، ما تقول أنا مجاهد في ذا المكان أفضل منهم، شوفهم فيهم مثلك وأحسن، هذا يعلم. وأما إن كان أهلك محتاجين وتركتهم ناقصين ما ينفعك ذا الجهد، خرج أعطها لك حقهم فأنت مكفي في هذا، هذا فرض كفاية وذاك فرض عين عليك. قال يا رسول الله جيت أجاهد في سبيل الله معك، قد تركت والدي يبكيان، قال ارجع إليهما فأضحكهما كما أبكيتهما، ارجع. استاذنه الآخر أريد أن أخرج معك في الجهاد يا رسول الله، ألك أبوان؟ قال نعم. فقال ففيهما فجاهد، روح صلح جهاد في بر والديك، روح انفق عليهم وقم بخدمتهم. هذا محمد صلى الله عليه وسلم، ما شيء جهاد اصفى من جهاده ولا رايه ارفع من رايته صلى الله عليه وسلم. مع ذلك قال ففيهما فجاهد، فلابد من وضع الاشياء في موازينها الصحيحه. وهكذا يقول بعض العلماء لبعض المجاهدين: اين انت من عمل الابطال؟ ايش عمل الابطال؟ قال كسب الحلال والنفقة على العيال. سمعتم ما ذكر مرة سيدنا عبد الله بن مبارك وغيره من فهو في أثناء الجهاد في ثغر من الثغور يقاتلون الكفار ويسدون عن المسلمين من وراهم، تذاكروا يوم في الليل وقالوا من أفضل منا، من ترى أفضل عمل منا؟ قالوا من؟ قال لهم رجل قام من الليل بين أهله ووجد بعض أولاده تكشفوا فسترهم وغطاهم أفضل منه. إنه يربي في الأمة جيل بيصلح بأمر الأمة، قال هذا أفضل منه. يعني عمل هذا مؤقت الآن في دفع ثغرة الكفار، لكن هذا عمل مستقبل طويل وأدى حق الله في أسرته وفي بيته وما إلى ذلك. هكذا كانوا يتذاكرون، فما كان منهم في صفوف الجهاد مغترين ولا محتقرين لمن سواهم ولا من يشهدون لهم الفضل على غيرهم. سيدنا عبد الله بن مبارك مرتب عمره سنة جهاد غزو، سنة علم، سنة حج، وهكذا سنة جهاد سنة علم سنة حج، سنة جهاد سنة علم سنة حج، مرتب عمره هكذا. علم وعبه، ومع ذلك كان موفور المال من الحلال وكان منفاقا له في سبيل الله تعالى، وكان شديد الاعتناء بأهل العلم ويحضر معهم ويشاركهم في علومهم وأعمالهم ويكرمهم ويدعوهم مرة بعد أخرى، حتى إذا دعاهم في بعض المرات بنى لهم غرفة صغيرة، غرف من حلوى، وإذا تغدوا وتعشوا قال هيا انتهبوا كلوا الحلوى هذه البيت اللي أنتم فيه، فيتوزعون بينهم والبين. فإذا أراد الخروج الحج خرج بسفرة كبيرة ومعه يصحبه أعداد من الناس ينفق عليهم طول الحج حتى يرجع، وكان يسير بعلم وبفهم وبحكمة وبذوق، وهو صاحب الواقعة المشهورة في تاريخه أو في حياته لما عزم على الحج وهيأ النفقة، ف قيس من الدنانير حمله على فرس له، وبينما هو ماشي يهيئ للحج إذا بامرأة تنتف لحما من ميتة، فصاح يا هذه لا يجوزك الميتة، قالت اذهب في طريقك هذا ما تعرف عنه. قال كيف ذلك؟ قالت أحلت لنا الميتة. إيش هذا؟ قالت أنا عندي بنات في هذاك البيت ساكنين. من أنتم؟ قال وجدها من السلالة النبي صلى الله عليه وسلم وفقراء، أخذ مقدار ما يسد الرمق فقط حلال لنا بنموت، فأنا أخذ من الميتة ما يسد رمقي وبناتي. قال خلاص الآن حرم عليك، ما يجوز لك هذا الفرس وما عليه لك، الميتة صارت حرام عليك الآن، ما عندك ما يكفي خلاص تركه. تركت قال قومي خذي، شفت الفرس والدنانير كلها حق الحج حقه اللي تكفيه ورفقته أعطاها إياه، قال هذا خير لي من الحج، هذا فقه، هذا ما كان يحج مكابرة ولا مفاخرة ولا على غير بصيرة، يريد وجه الله حصل هنا، هذا أرضى لله. قال خلاص ماشي حج السنة هذا، وأعطاه شكرته وذهبت بقي في بلده وفي عبادته مع العلماء ومع أهل العلم، حتى جاء وفد الحجاج رجعوا من الحج، فخرج يتلقاهم مع من يتلقى، فكان إذا هن واحد منهم بالحج يقول له أنت أيضا حج مبروس أم مش مبروس، يقول له أنا ما حججت هذا العام. يقول العام كيف ابن المبارك تكذب، رأيناك في عرفة، رأيناك في عند الكعبة، رأيناك، فيذكر له يذكرون مشاهد. الثاني يقول حج، قال له أنت أيضا، قال أنا ما حججت. قال ما حججت في منى شفناك محل الكفلاني ما قال حجيب، وكل ما صافى حد من الحجاج يهني وذاك يقول أنت أيضا، فعجب ايش شاهد هؤلاء في الحج. فانفر النبي صلى الله عليه وسلم قال يا ابن المبارك، قال ادركت تلك الشريفه وبناتها؟ وقد أصابهم الجوع، سألت الله، عرض علي عملك، فسألت الله أن يسخر ملكا يحج على صورتك كل عام إلى يوم القيامة، لك ثواب حج، ملك يحج على صورتك كل سنة. فراح الإشكال عنده، قال كل مسلم على هذا كله حج، وقال أنت حج مفروض، أنا ما حجيت. قال كيف ما حجيت، كنت معنا، رأيناك في عرفة، رأيناك في منى، رأيناك في مكة، رأيناك عليه الرضوان. فكان يقيم أموره على العلم وعلى قصد وجه الله والإخلاص لوجه الله الكريم. فكذلك يقول شعيب بن حرب، لا تحقر دانقا من حلال تكسبه تنفقه على نفسك وعيالك أو أخ من إخوانك، فلعل هذا الفلس الدانق، هذا الفلس لا يصل إلى جوفك أو لا يصل إلى جوف غيرك حتى يغفر لك بسبب كسب الحلال. والخبر من أكل الحلال 40 يوما تنزع عن الشبهة في 40 يوم نور الله قلبه وأجر ينابيع الحكمة من قلبه على لسانه، في رواية زهده الله في الدنيا. من أكل حلالا وعمل في سنة فهو من أبدال هذه الأمة، وقد جاء ذكر الأبدال في الأحاديث وصحت في مسند الإمام أحمد وغيره، وهو مرتبة في الولاية، وقالها البدلية أصحاب أبدال، أولئك أبدال النبيين أبرزوا لفضل رسول الله في خير أمتي. فيشابه أحدهم الخليل إبراهيم في صفاته، وشابه أحدهم موسى الكليم، وشابه أحدهم عيسى بن مريم، وشابه أحدهم أيوب، وشابه أحدهم يعقوب، وشابه أحدهم يوسف، وهكذا يشابهون الأنبياء، فهم أبدال، أبدال النبيين في الأمة. أولئك أبدال النبيين أبرزوا لفضل رسول الله في خير أمتي. الله، لا إله إلا الله. كان سيدنا سهل يقول لا يبلغ العبد حقيقة الإيمان حتى يأكل الحلال بالورع. إبراهيم بن أدهم، فضيل بن عياض رضي الله عنهما يقول لم ينبل من نبل، ما بلغ النبل والرفعة والإدراك، لم ينبل من نبل بالحج ولا بالجهاد ولا بالصوم ولا بالصلاة، وإنما ينبل عندنا من كان يعقل ما يدخل جوفه، يعني الرغيف منين يأكل، يتنزع عن الشبهة، هذا الذي ينبل يعلو ويرتفع ويدرك المامول. نعم. قال يوسف بن أسباط أشعرت أن الصلاة جماعة سنة وأن كسب الحلال فريضة؟ قال نعم. وهذا الرجل الذي سأل إبراهيم بن أدهم قال تكسب سجد عملت فاتتني الصلاة في جماعة، يقصد الجماعة الأولى بسبب انشغاله بالعمل، ما هو معنى يترك الجماعة من أصلها. فقال له إذا أنت قوم بالعمل ما دمت بهذا الحال وأنت محتاج إليه، وصل جماعة ثانية حتى تفوت أنت في جماعة، يعني أرجو من الله ما ينقص عليك ثواب الجماعة الأولى ما دمت في ضرورة العمل، لا خصوصا إذا كان يشتغل عند غير. وهذا إبراهيم بن أدهم لتسمعوا له أخبار وقصص كثيرة في الأمة، ومنها وصل إلى بعض القرى في أيام شتاء وبرد شديد، لأنه كلما عرف في مكان هرب خوفا من فتنة الشهرة، يخاف على نفسه أن يفتتن بشهرة وقد شهره الله تعالى. فوصل إلى بلد ما يعرفونه، جاء إلى المسجد صلى معهم المغرب والعشاء وبقي في المسجد يذكر الله. جاء له، كان القرية هذه فيها واحد مسؤول على المسجد قفل المسجد، قال خرج بنقفل المسجد، قال أنا غريب ووقت برد وبنام في المسجد، قال أنت تريد تسرق الحصير؟ قال لا، إن شاء الله لما نسرق حصير ولا غيره، إلا حتى إذا أحببت تطمئن أقفل الباب من الخارج وخلنا في المسجد. قال أنت كثير كلام فضولي، أخرجنا ماشي لك نوم في المسجد. فأراد أن يرقله ويتركه واتجه في المسجد، حمله سحبه برجله عند باب المسجد وقفل الباب. فقام وهو يتبسم ويضحك ويقام ويقول إنه نفسه قرت ذاك الفرح لما سحبه هذا الرجال. فالتفت إلى أين يتدفع إلى في الليل، ولما رأى أثر التنور يسجر قال هذا نار فيها الدفاء بنقرب منها نتدفى عنده. بروح وجد الرجال حامل المحواش حق التنور يخبز يسلم قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما جاوب عليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما جاوب. لما يقول اسكت بيسمح لك انه اسكت. يعني عجيب البلد هذا اخذنا برجلي وهذا ما يرد السلام. بقي جالس حتى كمل الرجل شغله ونزل الخبز تمام ورد وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما شاء الله عجيب جاي لعنده اهلا وسهلا بك مرحبا انا سلمت عليك من اول. قال كنت في عمل الناس انا مستاجر هذا ليس عمل ليس ملكي. خفت ان ارد عليك السلام تكلمنا وقصر في عمل الناس يسالوني الله. قال فعرفت انه من الصالحين هذا ولي الله يتورع خايف انه يقصر في عمله وهو مستاجر عليه بالكلام مع الغير. قال انت من اهل هذه البلده؟ قال لا. عجيب إنما جاء بي إلى البلدة أخ لي في الله توفي فيها فلما توفي أخي في الله ترك أولاد صغار ليس من معهم من يعولهم ويكفلهم فجيت أشتغل هنا حبست نفسي عليهم أعيلهم أولاد أخوه في الله هما عنده عائلة ولا أولاد. أيوة. قال ولكن الآن الحمد لله كبروا ويستطيعون العمل وأنا عازم على رد هذا المخبز لأهله وما بقي لي غرض في الدنيا أحب لقاء الله ولكن بقي لي حاجة واحدة سألتها الله تعالى. ما هي؟ قال أن يجمعني بإبراهيم بن أدى. قال أنا سألت الله أن يجمعني بإبراهيم قبل أن أموت هذا أمني لي في الحياة ألتقي به. إذن أنت السبب. قال ها هو قد جاءك مسحوبا على رجله يعني تقبل الله دعاك وجاب لك إبراهيم بن أدم خلاه يسحبونه على رجله من شان يصلي إلى عندك وترى مرادك ومطلوبك. قال الله أكبر عنك وتعاخى وإياه في الله واستوصاه. قال خلاص ما عبقي لغرض أنا في الغد أرد على أهل المخبز مخبزهم وأذهب القرب. ودع أولاد أخي في الله ورد العمل لأهله وبعد أيام لحق بالله تعالى وتوفي رضي الله عن أهل الصدق مع الله. وده سافر من بلاد إلى بلاد وحبس نفسه في العمل من أجل يربي أولاد أخي في الله تعالى ويعولهم حتى كبروه. وانت كم من واحد قلت له نحن أخوان في الله ونحن أخوك في الله من تدريبه بعدين سافر ولا بتسافر من شأنه ولا بتدرب عياله لو ما تقول في الله كيف هي. أفضل الأشياء ثلاث: عمل في سنة ودرهم من حلال وصلاة في جماعة. الله الله عمل موافق للسنة النبوية. وهكذا يقول الإمام عبد الرحمن السقاف: كل علم بلا عمل فباطل وكل علم وعمل بلا نية فهباء. لابد من نية وإخلاص. وكل علم وعمل ونية بلا سنة مردود ما يقبل. عمل علم وعمل ونية فوق ولكنه ما هم موافق للسنة الشريفة مردود. وكل علم وعمل ونية وسنة بلا ورع خسران. يخاف على صاحبه عند المقاصة والمحاسبة ذهابه فيقيمون طريقهم إلى الله علم وعمل ونية وسنة وورع. إن الورع أساس هذا الدين فحكمه. هكذا من يقول يتوجه إلى الله يسمع قول سيدنا الخليل قال إني ذاهب إلى ربي سهدين. والحق يقول لنا في كتابه ففروا إلى الله. يا فارين إلى أنفسهم يا فارين إلى حكوماتهم يا فارين إلى الشركات يا فارين إلى الأحزاب ففروا إلى الله ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين. فكيف الفرار إلى الله؟ علم عمل نية سنة ورع. فر إلى الله، تفر إلى ربك جل جلاله، وتجد ربك غنيا كريما حميدا محسنا متفضلا رحيما غفورا يكفيك كل سوء. ففروا إلى الله، إني لكم منه نذير مبين. بعد
إلى أن قال: وكان سالم رحمه الله يقول: لا يبلغ العبد حقيقة من هذا الأمر حتى يؤدي هذه الأربع: أداء الفرائض بسنة، وأكل الحلال بالورع، واجتناب النهي في الظاهر والباطن، والصبر عن على ذلك هي الممات. وقال: من لم يكن مطعمه من حلال لم يكشف الحجاب عن قلبه ولم ترفع العقوبة عن قلبه ولا يبالي بصلاته وصيامه إلا أن يعفو الله عز وجل عنه. وقال: من اختار أن يرى خوف الله في قلبه ويكاشف بآيات الصديقين لا يأكل إلا حلالا ولا يعمل إلا في سنة أو ضرورة. وكان يقول: إنما حرموا مشاهدة الملكوت وحجبوا عن الوصال بشيئين وعن الوصول بشيئين: سوء الطعمة وأذى الخلق. وكان يقول: بعد سنة 300 لا تصح لأحد توبة. قيل: ولما قال يفسد الخبز وهم لا يصبرون عنه. وقد روى مرة طيب عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: جسم قضي بحرام لا يدخل الجنة، النار أولى به. في الخبر أنه أكل من كسب غلامه ثم سأل عنه فقال: رقيت لقوم فأعطوني. وفي لفظ آخر:
رقيت
لقوم فأعطوني. وفي لفظ آخر: تكهنت لهم. فأخل يده في فيه وجعل يجي حتى استقاءه عن آخر لقمة، ثم قال: اللهم أني أعتذر إليك مما حملت العروق وخالت الأمعاء. وقد روي أن رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم أخبر بذلك فقال:
أخبر
بذلك فقال:
أو ما علمتم
أن الصديق لا يدخل جوفه
إلا طيبا. هكذا ينقل عن سيدنا سهر الله عنه: لا يبلغ العبد حقيقة من هذا الأمر، يعني أمر التصوف، أمر السير إلى الله، أمر الإحسان، أمر حسن التطبيق لحقائق الإسلام والإيمان، حتى يؤدي هذه الأربع: أداء الفرائض بالسنة، وأكل الحلال بالورع، واجتناب النهي في الظاهر والباطن، والصبر على ذلك إلى الممات. فيا ربي ثبتنا على الحق والهدى، ويا ربي اقبضنا على خير ملتي. وقال: من لم يكن مطعمه من حلال لم يكشف الحجاب عن قلبه، ولم ترفع العقوبة عن قلبه، ولم يبال بصلاته وصيامه إلا أن يعفو الله عز وجل إذا لم يكن أكله من حلال. من اختار أن يرى خوف الله في قلبه ويكاشف بآيات الصديقين لا يأكل إلا حلالا ولا يعمل إلا في سنة أو ضرورة. الله أكبر. إنما حرموا مشاهدة الملكوت، وهو المعنى والغيب غير الظاهر والحس. وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض أسرارها وبواطنها. وحجبوا عن الوصول بشيئين: سوء الطعمة، عدم الورع والحلال في الأكل، وأذى الخلق، يحتقرون ذا ويسبون ذا ويغتابون ذا، حرموا. يعني هذا أشد ما يحجبهم عن الوصول إلى الله تعالى: سوء الطعمة وأذى الخلق. عابد صالح ذا يرى نفسه أفضل من ذا، ويحتقر ذا، وينتقد على ذا، ويسب ذا، ويغتاب ذا، ويفتن بين ذا وذا. حول ولا قوة إلا بالله، يا ليتك قصرت عباده وكفيت الناس شرك. لا تتكلم عليهم ولا تفتن بينهم، اسكت. رب قل للعبادة أحسن، أفضل لك. نصلي عبادات كثيرة وأنت تحتقر عباد الله وتفتن بين الناس وتحمل السوء في قلبك على أحد من المؤمنين. لا حول ولا قوة إلا بالله، هذا دليل البعد والعياذ بالله تبارك وتعالى. سمعتم ما ذكر روى أبو بكر الصديق عن رسول الله كما روى غيره من الصحابة: كل لحمين نبت من سحتين فالنار أولى به. أي لحم ينبت في جسد من سحت ما هو أهل الجنة هذا اللحم، قال النار أولى بتحرقه، هناك يودون هذا اللحم إلى النار. والعياذ بالله تعالى. وذكر قصة سيدنا أبو بكر بينه وبين حقه المملوك مهايعة، ويوم يروح يشتغل ويطيب بنصف الأجرة يعطيها أبو بكر وهو يأخذ النصف. يوم مر على قوم وعندهم زواج فأطعموا كما أطعموا الناس، إلا أنهم عرفوا من أول يعرفون وكانوا من أيام الجاهلية، تكهن لهم صلح نفسه كاهن وقت اللي خلاص وجاء الإسلام، وهم عندهم زواج أي حد جاي يكرمون، لكن الرجل أدخل الشك في قلب سيدنا أبو بكر لما رجع وناوله الكسرى ونافع أكله. صادف كان مشغول عنده جوع سيدنا أبو بكر وأكل. قال يا خليفة رسول الله، كان عادتك إذا أعطيتك شيء تسألني من أين جيتبه وكيف اشتغلت. قال نعم، اليوم ذهلت عن ذلك كنت مشغول، فمن أين جيتبه؟ قال مررت على قوم تكهنت لهم في الجاهلية فعرفوني عندهم زواج فأعطوني هذا. قالوا عرفوك من طريق الكهانة، في هذا شبه. دخل صبعه فمه يخرج حتى رفع صوته، جاءوا الجيران ما بال خليفة رسول الله، قالوا دخل بطنه طعام شبهة لابد يخرجه. قالوا استعين بشرب ماء كثير حتى يساعدك على إخراج. لم يزل حتى تهوى حتى خرج. بعد ما خرج قعد يستغفر عما حملت الأمعاء وبقي في العروق، قالوا كنت تهلك نفسك. قال لو لم يخرج اللي بخروج روحي لأخرجته، وقد سمعت النبي يقول كل لحم نبت من سحت فالنار أولى به، وأنا أخشى أن ينبت في من هذه الأكلة شيء فتكون النار أولى به. هذا ورع الصديق. والشيخ هنا يشير إلى احتمال وقوع الحادثة في حياة النبي وما قال عليه، والمشهور أنها كانت بعد وفاته صلى الله عليه وسلم.
بعد. بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم. وفي الخبر أن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه سأل رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أن يجعله الله مستجاب الدعوة، فقال يا سعد أطب طعمتك تستجب دعوتك
تستجب
دعوتك. وقال العلماء الدعاء محجوب عن السماء بفساد الطعمة، ويقال أنه الله لا يستجيب إن الله لا يستجيب دعاء عبد حتى يصلح طعمته ويرضى عمله. وقال جماعة من السلف الجهاد عشرة أجزاء، تسعة في طلب الحلال. وقال علي ابن فضيل لأبيه يا أبتي إن الحلال عزيز، فقال يا بني إنه عز
وإن عز
فقليله عند الله كثير. يقال أن من صلى وفي جوفه طعام حرام أو على ظهره سلك من حرام لم تقبل صلاته. وقال بعض السلف يا مسكين إذا صمت فانظر عند من تفطر وطعام من تأكل، فإن العبد ليأكل الأكلة فيتقلب قلبه، وإن غل كما ينغل الأديم فلا يعود إلى حاله أبدا. وهذا أحد التأويلين في قوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كم من صائم حظه من صيامه الجوع والعطش، قال هو الذي يصوم ويفطر على الحرام. وفي الخبر من طلب الدنيا حلالا مفاخرا مكاثرا لقي الله عز وجل وهو عليه غضبان.
نعوذ بالله من غضب الله. بعده.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، إلى أن قال وحدثونا من آثار السلف أن الواعظ والمذكر كان إذا جلس للناس ونصب نفسه سأل أهل العلم عن مجالسته، فكانوا يقولون تفقدوا منه ثلاثا: انظروا إلى صحة اعتقاده، وإلى غريزة عقله، وإلى طعمته. فإن كان معتقد البدعة فلا تجالسوه، فإنه عن لسان الشيطان ينطق، وإن كان سيء الطعمة فاعلموا أنه ينطق عن الهوى، وإن كان غير مكين العقل فإنه يفسد بكلامه أكثر مما يصلح، فلا تجالسوه. وهذا التفقد والبحث طريق قد مات، فمن عمل به فقد أحياه. وذكر النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم الحريص على الدنيا فذمه ثم قال: رب أشعث أغبر مشرد في الآفاق، مطعمه حرام وملبسه حرام، غذي بالحرام، يرفع يده في صلاته فيقول: يا ربي يا رب، فأنى يستجاب له ذلك. وفي الحديث عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أن لله عز وجل ملكا على بيت المقدس ينادي في كل ليلة: من أكل حراما لم يقبل منه صرف ولا عدل. قيل: الصرف النافلة، والعدل الفريضة.
والله أعلم. الله يكتب لنا القبول، إنما يتقبل الله من المتقين كما قال جل جلاله وتعالى في علاه: تقبل منا أجمعين. خلنا بداية حبيب الأمين سوشنا مصلح بيشون الصالحين، لقينا على مراتب علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين دون كمال التمكين، وعيدنا مقلوسون عطب علمه في دارين سوشنا الأمة أجمعين، يجعلنا وياكم في أنفع الأمة للأمة وأبرك الأمة علمه، وينفعنا بالأمة عامة بخاصة وخاصة، يختم لنا بأكمل حسنى وراضنا عنا إلى حضرة النبي محمد.